قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر العراقي الدكتور عبد الجبار الرفاعي وكتابه الأخير مسرات القراءة ومخاض الكتابة الصادر عن منشورات تكوين، كتاب مهم ومنير خاصة لمتتبعي وقراء دراسات واجتهادات الرفاعي في مجال الفكر الإسلامي، لكونه يمنحهم مفاتيح عدة لفهم طقوس القراءة وآليات الكتابة لديه. بداية نتوقف مع الرفاعي عند دلالات عنوانه اللافت والمتميز ومقابلته بين القراءة كمسرات وكفعل مبهج والكتابة بوصفها مخاضا مع ما تحمله هذه الكلمة من آلام وقسوة، لنستمع إليه.
أعرف نفسي دائما بهاتين الكلمتين، أنا قارئ، هذا هو الشغف الذي كأنه ولد بولادتي وسيلبث مقيما بداخلي ما دمت قادرا على القراءة. أنا قارئ قبل كل شيء وبعد كل شيء، لم تمنحني القراءة إجازة ليوم واحد في حياتي، لم أجد نفسي خارج أسر القراءة، وأظن أني لن أتوقف عنها ما دمت حيا. قراءتي تتغير بتغير الواقع والوعي وتغير المزاج وعوامل أخرى خفية لا أدركها تفعل فعلها في انتقاء نصوص واستبعاد أخرى. رفقة الورق والكتب استغرقت معظم أيام حياتي، أنفقت في سنوات عمري معها أكثر بكثير مما أنفقت برفقة البشر. لو فرضت علي الأقدار أن أختار العيش مع الكتب أو البشر لاخترت العيش مع الكتب. لا أستطيع إحصاء ما حصدته من مكاسب القراءة والكتابة. القراءة ما زالت تلازمني وتفرض حضورها كأولوية على الكتابة. لا تصمد مواعيد الكتابة وجداولها الزمنية لحظة يتقد شغف القراءة. حين أضجر من الكتابة أستريح بالقراءة، وحين أفقد التركيز بعد ساعات من القراءة لا يستفيق وعي إلا بالقراءة مرة أخرى. بل إذا كنت في حالة ضجر وكنت حتى في حالة صداع مثلا أو غثيان، أعود إلى القراءة فأستعيد مزاجي وصحتي النفسية والعصبية بالقراءة. بالنسبة للعنوان، عادتي أفكر طويلا في انتخاب عنوان الكتاب الذي أكتبه. أحاول أن لا أكرر العناوين المستعملة، وبعض العناوين لفرط استعمالها تفقد مضمونها ومعناها. أنتخب قائمة عناوين طويلة وأشطب بعد التأمل فيها أكثر هذه العناوين، ما يتبقى كم عنوان بعدد الأصابع. أحرص على تمحيصها ومراجعتها وغربلتها، يعني أتعبتني قصة عنوانه لغزارة المؤلفات حول القراءة والكتابة وتكرار العناوين. أخيرا اهتديت لهذا العنوان. لماذا؟ وجدت القراءة في حياتي مسرات والكتابة مخاض، فإذا العنوان يعكس تجربة شخصية استوعبت رحلة حياتي بتمامها منذ طفولتي حتى اليوم، وأتطلع أن تتواصل حتى آخر يوم في حياتي. القراءة مسرات لماذا؟ لأنها تبهجني وتحررني من الرتابة والملل والضجر والسأم وتمنحني أجمل المعاني. أما الكتابة مخاض لأني أعيش الكتابة بوصفها مخاضا كمخاض الولادة، وأحيانا تكون ولادة الكتابة عندي ولادة قيصرية كولادة قيصرية. لماذا مسرات بالجمع ومخاض بالمفرد؟ مسرات بالجمع لأن كل من تعرفت عليه من القراء المتمرسين تبهجهم القراءة، فإذا أنا لا أستقل بهذه البهجة، بهجة القراءة، ولا أستقل بهذه المسرات، وإنما كل من تعرفت عليه من القراء المتمرسين هم يبتهجون بالقراءة. أما لماذا مخاض الكتابة؟ كلمة مخاض بالمفرد، هذه تجربة شخصية عن مكابتات تجربتي الشخصية أنا بالكتابة أتحدث، لا أستطيع أن أحكم على غيري. أعرف بعض الأصدقاء مثلا يكتبون مقالة يومية تستمر سنوات طويلة. أنا أعرف أحد الأصدقاء يكتب من أكثر من 30 سنة مقالة في صحيفة يومية، قلما ينقطع مثلا في يوم من الأيام. وطبعا هذه المقالة أنا من قراء مقالاته، مقالة جيدة، يعني هي متنوعة، تارة تكون سياسية أخرى تكون فكرية ثالثة تكون ثقافية أدبية مختلفة. مقالة صغيرة لكن هذه المقالة مفيدة للقارئ الذي يهتم بي، يعني فيها معارف، فيها معلومات، فيها رؤية أيضا وفيها رأي. هذا أكيد يمتلك قدرة على الكتابة يعني مدهشة، والكتابة لا تمثل في حياته مخاض. أما أنا ككاتب، الكتابة تمثل في حياتي مخاض، ولذلك عبرت هنا بالمفرد مخاض الكتابة ومسرات القراءة. أما هذا الكتاب فيرى فيه القارئ تفاصيل متنوعة عن رحلة الطويلة بمعية القراءة وممارسة الكتابة، ويلاحظ العطاء الذي منحتني القراءة، يعني العطاءات وليس عطاء واحدا، وأيضا المكاسب التي حققتها بالكتابة.
تركز دكتور الرفاعي على أهمية أن تكون القراءة منهجية ومختارة بعناية، وتتم عن وعي بأفقها، وتشدد على أهمية هدر وقت المرء في قراءات قد لا تعود بالنفع عليه. والذين يعرفونك دكتور من خلال كتبك ومقالاتك وتدويناتك يلاحظوا أنك لا تكتفي فقط بقراءة المؤلفات التي تصب في دائرة اهتمامك المعرفي وتتجاوزها إلى قراءة الأعمال الأدبية، خاصة الرواية والترجمات، كما أنك تقرأ باللغة الأجنبية.
يحتاج الإنسان أن يقرأ كل شيء في محطة القراءة الأولى، ليكون هو من يتذوق النصوص وهو من يكتشف هذه النصوص، ولكي يرسم لنفسه خارطة الطريق ترشده للكتب الجيدة وتحميه من الكتب الرديئة. لا شك أن القراءة أيضا هي منبع أساسي للتسلية والخلاص من الضجر والملل في حياة الإنسان. ليست هناك وصفة في القراءة يمكن أن تنطبق على كل الناس، لكن لا شك أن الكتب الجيدة كتب معروفة يعني، والكتب الرديئة أيضا يعرفها الخبير. طبعا أنا كل كتاب يقع بإيدي عادة أنظر فيه، يعني أقرأ عنوانه، أقرأ الصفحة الأخيرة، أقرأ محتوياته، أقرأ مقدمته، وأقرأ كم صفحة أيضا من داخل الكتاب حتى أعرف. إذا عرفت أن هذا الكتاب من الكتب الرديئة رأسا أتركه، مو فقط أتركه، وأحيانا حتى لو مشتري هذا الكتاب أنا أطرده من المكتبة. عندما أحذر من القراءة العشوائية، يعني أعرف أنه أحيانا خصوصا الشباب، لأن أنا مريت بهذه التجربة، هذا الكتاب يتحدث عن تجربتي الشخصية بالقراءة والكتابة. كنت أقرأ كتاب بداية مطالعاتي من الغلاف إلى الغلاف بصبر مرهق، وعلى الرغم من نفوري من عنده وكان عندي امتحان، لكن لا أنتفع منه شيئا، لا أستفيد من هذا الكتاب أي شيء. والغريب أنه بعض هذه الكتب أنا رجعت لها يعني في سنوات متأخرة من حياتي، ووجدت هذا الحكم المبكر عليها كان حكما صحيحا ودقيقا. اكتشفت طبعا من خلال قراءة هذه الرحلة الطويلة أن ما يفقر العقل ويشيع الجهل من الكتب أكثر بكثير مما يوقظ العقل ويبحث الوعي. يعني أنت ربما تقرأ كتابا واحدا يوقظ عقلك ويجعل العقل يفكر بعمق، وربما تقرأ مكتبة كاملة أحيانا من الكتب الرديئة تفقر عقلك، بل تخدر وتغرق في حالة سبات وتجعلك عاجز عن التفكير العقلاني بأي شيء، إذا طبعا استسلمت لما ورد فيه من أوهام وخرافات وأكاذيب. يعني أظهر كامل الكتب المبتذلة الآن والرديئة واسع، فمتاهة القراءة العشوائية واحدة من المتاهات اللي تأكل عمر الإنسان وتستنزف وقته، وسبب أيضا من هذه عادة نوع من القراءة نفور من الكتب ومن القراءة. العمر قصير، ما يمكن احنا نستنزفه بالكتب الرديئة، كتاب اللي يستلب الوعي، الكتاب اللي يسبب الضجر، الكتاب اللي يطفئ بداخل القارئ شغف القراءة، يعني ما يجعل القراءة متعة وإنما يجعلها رحلة مكابدة وشاقة وألم. مثل هذه الكتب المفروض الإنسان ما يستمر في قراءتها ولا شرائها ولا الاهتمام بها. أحيانا أنا أبحث خصوصا في مراحل متأخرة من قراءاتي ومن حياتي عن أكداس من الكتب، عساني أن أعثر على لؤلؤة وسط أكداس متراكمة من الفحم مثلا والرماد. فاختيار الكتب بالقراءة، طبعا أنا ما أتحدث عن المرحلة الأولى، أتحدث عن تبرس القارئ وخبرته في مراحل لاحقة من حياته. وإلا في البداية ينبغي أن يقرأ الإنسان كل شيء ليكون هو المكتشف. بعد أن يتمرس الإنسان يجب أن يميز بين الكتب الجيدة والكتب الرديئة، لأنه ما يقدر يقرأ كل شيء ولا يقدر يلاحق كل شيء الآن، خصوصا مع هذا التدفق الهائل للمعلومات والكتب في وسائل الاتصال والكتب الإلكترونية.
عبد الجبار الرفاعي واحد من أبرز المجددين في الفكر الإسلامي وعلم الكلام، ويتميز أسلوبه بالسلاسة والبساطة والدقة، وأيضا يتميز بمعرفته الموسوعية التي تتجاوز حدود الفكر الإسلامي وإشكالاته. ومن أهم دراساته مفارقات وأضداد في توظيف الدين، والدين والظمأ الأنطولوجي، ومقدمة في علم الكلام الجديد. وكل كتاب وأنتم بخير.
قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.